بسم الله الرحمن الرحيم.
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع لقاء إيماني جديد، والموضوع اليوم الشهوة. قد لا يتبادر إلى أحدكم أنه لولا الشهوات ما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. كيف تتقرب إلى الله حينما يودع فيك شهوة، وهذه الشهوة بإمكانك أن تتحرك من خلالها 180 درجة، لكن الله جل جلاله سمح لك بمئة درجة فقط، حرمان ما في، في تنظيم. فهذه الشهوة التي أودعها الله فيك لك أن تتحرك بدافع منها 180 درجة، لكن الله سبحانه وتعالى قال لك هذه الدرجات 100 مسموحة، هذه وفق مصلحة الأمة، وفق مصلحة الإنسان، وأما الانحراف فهو يعود بالأذى والضر على من حولك. فلذلك أية شهوة أودعها الله فيك يجب أن تعتقد يقيناً أنها حيادية، يمكن أن توظف في الخير كما يمكن أن توظف في الشر، تماماً كصفيحة البنزين كما قلت من قبل، إذا وضعت في المستودع المحكم وسال هذا الوقود السائل في الأنابيب المحكمة وانفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، ولد حركة نافعة لك في مركبتك، قد تقلك المركبة إلى مكان جميل. أما إذا سكبت هذه الصفيحة على المركبة وأصاب المركبة شرارة أحرق المركبة ومن فيها. فهذه المادة المشتعلة، المادة الطاقة، هي قوة دافعة أو قوة مدمرة. وصدق ولا أبالغ، وكذلك الشهوات قوة دافعة، قوة مدمرة. يعني الله عز وجل قال لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. نظام الأبوة نظام رائع، أودع فيك حب المرأة. هذا الحب له قناة نظيفة في الإسلام، هذه القناة هي الزواج. تزوج امرأة ضمن طموحك، هذه زوجتك، لها مستقبل عندك، أم أولادك، تنجب منها أولاد وبنات يملؤون البيت فرحة. هذا الطريق الشرعي، هذا الطريق النظيف، هذا الطريق الآمن، هذا الطريق الذي فيه سعادة، فيه طمأنينة، فيه رقي. وإذا تمت العلاقة خلاف الشرع وقع الإنسان في الحرام، حجب عن الواحد الديان. فالشهوات كلها متاحة لك، لكل إنسان من طريق نظيف رائع، لكن إذا تسرع الإنسان ومارس شهوة بخلاف منهج الله عز وجل شقي في الدنيا والآخرة. فلذلك انزع من ذاكرتك أن هناك في الإسلام حرمان، ولكن هذه القيود التي يتوهم الناس أنها قيود هي في الحقيقة حدود لا قيود. تفاجأ بلوحة كتب عليها حقل ألغام ممنوع التجاوز بربك، هل تشعر أن هذه اللوحة هي قيد لحريتك أم ضمان لسلامتك؟ فلذلك حينما تتفقه في الدين ترى أن هذا الشرع العظيم سبب لصونك من الزلل، سبب لصونك من الخطأ، لصونك من الشقاء، لصونك من العقاب. فالخير كله في طاعة الله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. يعني قلت مرة، لو قال لك طفل صغير معي مبلغ عظيم تظنه 100 دينار، لو قال لك موظف بالبنتاغون كبير أعددنا لهذه الحرب مبلغاً عظيماً بتقدره 200 مليار دولار، فإذا قال ملك الملوك ومالك الملوك، إذا قال رب العالمين وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، يعني أنت الإنسان الذي أودع الله فيه قوة إدراكية. فأنت حينما تحضر مجلس علم ماذا تفعل؟ تلبي حاجة أودعها الله فيك، لكن هذه الحاجة علوية تسمو بك، وفي حاجات سفلية. أنت حينما تتابع العلم تتعلم أول كلمة بأول آية بأول سورة نزلت، اقرأ اقرأ، اطلب العلم، تعلم، ابحث عن سر وجودك، عن غاية وجودك، ابحث عن منهج ربك، منهج الله منهج الصانع. وليس في الكون جهة يجب أن تتبع تعليماتها إلا الجهة الصانعة، لأنها الجهة الخبيرة، ولا ينبئك مثل خبير. فأنت أعقد آلة بالكون، وصانعك العظيم خالق الأكوان أعطاك تعليمات التشغيل والصيانة. فانطلاقاً من حرصك على سلامتك وسعادتك ينبغي أن تتبع منهج ربك. الفرق كبير بين أن تتوهم لبعدك عن الحق أن الشرع قيود متعبة، وبين أن ترى هذا الشرع قيود محكمة تضمن لك سلامتك وسعادتك. فلذلك الله عز وجل جعل الشهوة دافعاً، يعني مركبة الشهوة هي المحرك. ما الذي يدفعك إلى أن تعمل؟ حب الطعام والشراب. ما الذي يدفعك إلى شراء بيت؟ حب الزواج. ما الذي يدفعك إلى التفوق؟ طلب العلو في الأرض. في عندك حاجات ثلاثة، حاجة إلى الطعام والشراب ضماناً لبقائك كفرد، وحاجة إلى الزواج ضماناً لبقاء النوع، وحاجة إلى التفوق ضماناً لبقاء الذكر. وهذه الحاجات الثلاثة متوافرة في منهج الله عز وجل. لذلك قال تعالى: زين للناس حب الشهوات. إذاً الشهوات أودعها الله فينا. ليس هناك من خطأ أن تشتهي، لكن الخطأ الكبير أن تشتهي ما لا يحل لك، أن تشتهي الحرام لا سمح الله، أن تشتهي المال الحرام، أن تشتهي العلاقة الحرام. مرة يعني في أحد أيام العيد أردت أن أزور صديقاً لي، طرقت الباب فتح والده، قال لي: والله فلان غير موجود، يعني ممكن هيك نكسبك شي 10 دقائق. قلت له: على عيني، فت لعنده. قال لي: أنا عمري 96 سنة. والده قال لي: البارح أجرينا تحليلات كاملة كاملة. قال لي: الحمد لله كله طبيعي طلع. تحليلات كاملة كله طبيعي. قال لي: لكن والله الحرام لا أعرفه في حياتي، لا حرام النساء ولا حرام المال. قلت: يا رب، 96 سنة بكامل صحته منتصب القامة حاد البصر. في كان عالم بالشام كبير اسمه الشيخ عيد الجواهري، كان بلغ 97 سنة، وكان هذا الشيخ الجليل منتصب القامة حاد البصر مرهف السمع، أسنانه في فمه. فكان إذا سئل: يا سيدي، ما هذه الصحة التي حباك الله بها؟ يقول: يا بني، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. كل إنسان تعلم القرآن أن يحفظه الله من الخرف. أيام إنسان بيخرف وأقرب الناس له بيتمنى موته، إذا كان في مجلس يبعدونه عن أي مجلس، أقرب الناس له يتمنون موته. فلذلك من تعلم القرآن ورد في الأثر متعه الله بعقله حتى يموت. إذا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، الأموال المنقولة وغير المنقولة، والخيل المسومة، رمز الآن سيارة مركب، والخيل المسومة والأنعام والحرس، يعني المزارع، مزرعة فيها أشجار مثمرة، فيها مسابح، فيها خيول، فيها كل شيء. فهذه الشهوات التي أودعها الله فينا، لكن هذه الشهوة التي أودعها الله فينا هي شهوة حيادية، يعني يمكن أن توظف في الخير كما يمكن أن توظف في الشر. يعني إنسان يتزوج، ينجب أولاد، يدلهم على الله، قد يكونون دعاة إلى الله، يفتخر بهم، ينجب بنات عفيفات طاهرات محجبات، يجذب له بالأصهار الكرماء. فالزواج الإسلامي كله خير، كله بركة، في مستقبل. يعني عفواً، المرأة لها فترة تمتد أو تقصر فيها جمال، لكن بعد حين هذا الجمال يخبو. لكن بالنظام الإسلامي لما خبى جمالها أصبحت أماً، الأم لها مكانة أخرى. في البدايات زوجة، زوجة تفتخر بجمالها، أصبحت أماً، بعد حين أصبحت جدة. كل مرحلة بالعمر في تطور إيجابي. فالمرأة المسلمة تعيش عمر مديد، مرة زوجة شابة، مرة أم رؤوم، مرة جدة حنونة، مرة عميدة العائلة. هكذا الإسلام، منهج الله عز وجل مسعد، تتحقق للإنسان سلامته وسعادته. إذاً زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. يعني لو واحد سأل: يا ترى المال نعمة؟ أنا أقول: لا. يا ترى المال نقمة؟ لا. حيرتنا، لا نعمة ولا نقمة. المال موقوف على طريقة كسبه وإنفاقه، فإذا كسبته من وجه حلال فهو نعمة، وإن أنفقته في وجه حلال فهو عمل صالح، نعمة وعمل صالح. أما إذا كسب من طريق حرام صار سيئة كبيرة جداً، فإذا أنفق في طريق حرام صار مفسدة كبيرة. فالمال لا نعمة ولا نقمة، ولكن مقيد بطريقة كسبه وإنفاقه. المرأة إذا تزوجت امرأة صالحة أكبر نعمة، الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. أما إذا في علاقة بخلاف الشرع صار في جريمة، طبعاً بالقوانين جريمة الزنا جريمة. إذاً الكلام موجه لكل إنسان، اعتقد يقيناً أن هذا الدين يلبي كل حاجاتك المادية قبل المعنوية. لكن لو تحركت بدافع من شهواتك وفق منهج الله تشعر بالأمن، والأمن أخواننا الكرام، الأمن نعمة لا تعدلها نعمة، لا يتمتع بها إلا المؤمنون فقط. الدليل قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الجواب: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الآن دقق: أولئك لهم الأمن. الله ما قال أولئك الأمن لهم، لو قال أولئك الأمن لهم ولغيرهم، أما أولئك لهم الأمن، هذه العبارة تسمى في اللغة عبارة قصر وحصر، يعني الأمن يتمتع به المؤمن فقط. فالله قال: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فأنت حينما تشبع وتأمن حققت أكبر مقومات وجودك، بل إن أكبر عقاب لله عز وجل كما في الآية الكريمة: ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أخواننا الكرام، يعني أحياناً تنزل مصيبة في بلد لها تفسير أحياناً وطني، لها تفسير طائفي، لها تفسير عربي، لها تفسير غربي، وفي تفسير للنساء لك حكمة عين، لكن في تفسير توحيدي، تفسير إلهي، تفسير قرآني، فاعتمد التفسير القرآني. ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذاً هذه الشهوات التي أودعها الله فينا ينبغي أن نتحرك من خلالها وفق ما يرضي الله عز وجل، لأن الله عز وجل ما من شهوة أودعها فينا إلا جعل لها قناة نظيفة. فبالإسلام ما في حرمان، ما في كبت، في نظافة، في توازن، في سعادة. لذلك ورد في بعض الأحاديث: أن بادروا بالأعمال الصالحة. بادر، يعني اسبق إلى عمل صالح، لأن علة وجودك في الدنيا العمل الصالح، علة وجودك في الدنيا العمل الصالح. فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ والكلام دقيق جداً، يعني هذه الدنيا بعد الإنسان ما يكون بسن معين ما الذي أمامه بالضبط؟ والكلام مؤلم الحقيقة. هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ كنت وكيل شركة، الوكالة سحبت منك، كنت تملك شيء، هذه الملكية خسرتها، كنت في مليون طريق لتخسر ما تملك. هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ في فقر ينسي الإنسان واجباته الدينية أحياناً، في فقر ينسي الإنسان التوحيد. فقراً منسياً أو غناً مطغياً أو مرضاً مفسداً، يعني في أمراض تفسد على الإنسان حياته. والله مرة كنت عند طبيب قلب، قال له المريض: أي مكان بالعالم وأي مبلغ أنا مستعد. قال له: والله ما في أمل، الحالة من الدرجة الخامسة، ما في أمل. هذا المرض المفسد صار في فقر منسي، وفي غنى مطغي، وفي مرض مفسد، وفي هرم مفند. ضعفت ذاكرته، بعيد القصة مئة مرة. بيصير وجوده في بيته ثقيل. يعني في مستشفيات للأمراض العقلية، يلي اشترى البيت وأسس هالأسرة أقرب الناس إليه يبحثون عن مكان له في هذه المستشفى، أو هرماً مفنداً أو موتاً مجهزاً. الموت ينهي غنى الغني، وفقر الفقير، وقوة القوي، وضعف الضعيف، وسامة الوسيم، دمامة الدميم، ذكاء الذكي، محدودية المحدود، منه كل شيء، أو موتاً مجهزاً أو الدجال. الدجال يتحرك بخلاف ما يقول، يقول لك أتينا لهذا البلد من أجل الحرية، جاءوا من أجل النفط لا من أجل الحرية. هذا الدجال يتكلم بخلاف الواقع، يكذب. إذاً بادروا بالأعمال الصالحة، هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غناً مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.